بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره. الأبوان لهما في الميراث أحوال، أحدها أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له. والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما، والحالة هذه، زوج أو زوجة، أخذ الزوج النصف والزوجة الربع، ثم تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الذي عليه عامة أهل العلم أنها يعني الأم تأخذ ثلث الباقي وليس ثلث المال كله، وبهذا الاعتبار يكون نصيب الأب الذي هو زوجها غالبا يكون نصيبه أكثر منها، وهذا على ما ذكرنا سابقا من أن الرجل ينتظر الزيادة دائما والمرأة تنتظر النقص دائما. ولو أنها في هذه الحال أخذت ثلث المال لأخذت أكثر من نصيب الأم، لأخذت أكثر من نصيب الأب. فعلى كل حال، لأن الميت إذا ترك ابنتين مثلا فلهما ثلث ما ترك، فإذا أخذت الأم الثلث لم يبقى للأب شيء، وإذا ترك بنتا واحدة أخذت النصف، فإذا أخذت الأم ثلث المال صار نصيبها أكثر من الأب لكنها تأخذ ثلث الباقي إلا على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تأخذ ثلث المال من أصله وليس ثلث الباقي.
والحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم،
كما يدل عليه إطلاق الإخوة، كان له إخوة،
فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس.
هذا الذي يسمى بحجب النقصان، ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس مع أنهم لا يرثون، وهذا ذكرنا علته فيما سبق والله تعالى أعلم ما هي العلة. فالنفقة تكون أكثر، فهذا يتطلب إلى مزيد من المال، فنقص نصيب الأم ليزيد نصيب الأب، أليس كذلك؟ ما هو الأم إذا أخذت السدس يكون هذا أوفر في نصيب الأب ولا لا؟
فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور، وروى ابن أبي حاتم عن قتادة قوله.
وعلى كل حال بعض أهل العلم يذكر الإجماع على هذا إلا ما جاء عن ابن عباس، وكذلك في الأختين.
وروى ابن أبي حاتم عن قتادة قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن.
وهل الأب بمنزلة وهل الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة مثلا كما هو قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأبي الدرداء ومعاذ وعائشة وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يرثون مع الجد كما هو القول الآخر قول علي وزيد وجماعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه من المسائل التي القليلة التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مسألة الجد مع الإخوة، هل ينزل منزلة الأب أو لا ينزل؟ فهؤلاء يورثونه مع الإخوة لأب والإخوة الأشقاء، وأولئك يمنعونه.
وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة.
من بعد وصية يوصي بها أو دين، في قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم بفتح الصاد، يوصى بها أو دين، ويقول وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. لماذا قدم الوصية على الدين؟ يقول مع أن الدين مقدم على الوصية، ليه قدم في الذكر؟ قدم الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي بها أو دين على القراءتين، فلماذا قدمها؟ بعض أهل العلم يقول هذا أصلا التقديم بالذكر لا يدل على شيء، فالواو لمطلق الجمع، التقديم بالذكر لا يدل على شيء هنا، لأن المقصود هو التقديم على قسم الميراث، أنه قبل ما يقسم الميراث للورثة ينظر في الوصية والدين الذي على الميت، فيخرج ذلك قبل أن يقسم المال على الورثة، وبناء عليه يكون الترتيب المذكور هنا غير مراعى. وبعض أهل العلم يقولون بأن الوصية أقل أهمية من الدين، الدين مقدم عليها لأنه يتعلق به حق ثابت في الغير، والوصية دونه، فلما كانت دونه فإنها قدمت عليه لئلا تضيع أو يفرط بها، بخلاف الدين فله طلاب وعليه حجة غالبا، فهناك من يداعي ويطالب ويهتم به. على كل حال بعض أهل العلم يقول قدمت لهذا لأنها أقل أهمية من الدين، وبعضهم يقول غير هذا لكثرة وقوعها، فإن غالب من يموت يوصي، من يترك مالا في الغالب فإنه يوصي، فقدمت بهذا الاعتبار. نعم. وبعضهم يقول لأن هذه الوصية غالبا لأنها حق لغير الوارثين، أو لأنها يراعى فيها، تكون في حظ، غالبا في حظ المساكين والمحتاجين والفقراء وما أشبه ذلك، فلوحظ هذا المعنى، وكما ترون هذه الأشياء لوحظ هذا المعنى لأنه يطالب به، لأنه قد يضيعه الورثة، قد يضيعه الورثة أو يتساهلون به أو يفرطون، والنفوس جبلت على الشح. وبعضهم يقول لأنها يعني ناشئة من الميت الوصية، بخلاف الدين فهو شيء واقع حاصل ثابت ما ينسى ولا يضيع، فالوصية قد تنسى قد تضيع قد، وأما الدين فيأتي صاحبه ويذكر به ويطالب به الورثة. وبعضهم يقول لأن الوصية تشبه الميراث بأنها بلا عوض، تخرج من المال بلا عوض بخلاف الدين، والذي يخرج بلا عوض عادة ما تتباطأ النفوس ولا تنهض الهمم لإخراجه، فقد يكون هذا أو هذا أو ذاك، هذه أمور يلتمسها بعض العلماء رحمهم الله في سبب تقديم الوصية على الدين، والله أعلم.
وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيهما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس، ولهذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم.
على كل حال، الآباء والأبناء لا يدري الإنسان أيهم أقرب له نفعا في الدنيا وفي الآخرة، فقد ينفعه أبواه أكثر من نفع الأبناء، وقد ينفعه الأبناء أكثر من نفع الآباء، وكذلك في الآخرة في رفع المنازل والشفاعة، فقد يكون الولد هو الذي ينفع الأب فيلحق به أو يشفع له، قد يكون الولد هو المنتفع ألحقنا بهم ذريتهم. فالإنسان لا يدري، وبناء على ذلك فإن الله عز وجل أعطى هؤلاء وهؤلاء.
وقوله فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم، الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد.
نعم، طبعا عن غير ولد أو وإن نزل ولد أو ولد الولد ابن الابن، فمثل هذا حكمه حكم الولد.
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة أو وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخر الكلام عليه كما تقدم. وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل.
يورث كلالة، يعني يمكن أن يقال بأن النصب هنا على الحال، أي حال كونه ذا كلالة. إن كان رجل يورث حال كونه ذا كلالة، هذا من أشهر ما قيل في إعرابها، كلالة، كان رجل يورث حال كونه ذا كلالة.
وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه.
هذا من أحسن ما تفسر به، ومن أشهر ما قيل في معناها، خلافا لمن قال بأنها الكلال، وبعضهم يقول غير ذلك، لكن هي من الإكليل الذي يحيط بالرأس، باعتبار أن الورثة أصول وفروع، آباء الأبناء وإن نزلوا وإن علوا، وهناك من يحيطون به وهم الحواشي. فإذا لم يكن له أصل ولا فرع وارث، ففي هذه الحال فإنه يرثه الحواشي. هذه هي الكلالة، من مات ولم يترك أصلا وارثا ولا فرعا وارثا. بعض أهل العلم يقول الكلالة تطلق على من مات ولم يترك، بمعنى أنها تطلق على الميت الذي هو في هذه الحال كأنها من المصيبة، وبعضهم يقول هي تطلق على هؤلاء الوارثين بهذه المثابة اللي هم الحواشي هم الكلالة، وبعضهم يقول غير هذا في إطلاق الكلالة على من تطلق، بعضهم يقول نفس المال الذي يعطى لهؤلاء الحواشي هو الكلالة. فعلى كل حال مثل هذا لا يؤثر في معرفة الحكم، لكن تعرف حقيقة الكلالة كما سبق. أما لماذا سميت بهذا وعلى من أطلقت، فمثل هذا يعتبر من فضول العلم، وفي أحسن أحواله من ملح العلم وليس من صلبه.
والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر رضي الله تعالى عنه قال إني أستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، رواه ابن جرير وغيره. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب فسمعته يقول القول ما قلت، فقلت وما قلت؟ قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد.
فعنه يوجد في المسألة خلاف شاذ.
وقوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم، كما هو في قراءة بعض السلف.
نعم، وهذا بالإجماع، وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس،
كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكذا فسرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيما رواه قتادة عنه، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث
المعروف أن من أدلى بواسطة فإنه لا يرث معها، وهؤلاء يرثون مع الأم.
الثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء. الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان،
وهذا بالإجماع، يعني ما يقسم لهم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما يستوون.
الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة.
نعم، بمعنى أنه لو كان له أصل، لو كان له أصول أو فروع، فإن هؤلاء الإخوة لأم
فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. الرابع أنهم لا يزادون على الثلث،
لأن هؤلاء الأب والجد طبعا بالنسبة للجد فيه الكلام، بالنسبة لا يرثون مع الأب ولا الجد ولا الابن ولا ابن الابن، باعتبار أن هؤلاء يرثون تعصيبا، يعني ما زاد على الفروض أخذوه تعصيبا فلا يبقى لها. بينما الأم إذا وجدت مع أخ واحد فإنها تأخذ الثلث، وإذا وجدت مع مجموعة من الإخوة فإنها تأخذ السدس ولا تأخذ بقية المال مثل الأب في هذه. وكذلك إذا وجد الابن فإنه يأخذ الباقي تعصيبا يعني بعد الفروض.
الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة.
وكذلك أيضا حتى لو ما زاد على الفريضة، لو أنه علم أن هذا الإنسان أوصى بالثلث أو دون الثلث بقصد المضارة، علم هذا صرح به لبعض الناس، فمثل هذا لا تنفذ وصيته إذا علم منه ذلك. ولو كانت بالثلث أو أقل من الثلث.
فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
طبعا هنا ذكر غير مضار، وكذلك هناك لما ذكر ميراث الآباء والأبناء لم يذكر المضارة، لكنها في كل الحالات. لكن يمكن أن يقال بأنها ذكرت هنا كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، باعتبار أن قصد المضارة لا يكون غالبا في ميراث الآباء والأبناء. إذا كان الذي يرثه أبناؤه وآباؤه فإنه غالبا لا يقصد المضارة، وإنما غالبا ما يكون ذلك في ميراث هؤلاء الحواشي. يقول: سيذهب هذا الميراث إلى إخوتي أو إلى أبناء عمومتي أو نحو ذلك، وليس لي أب وليس لي أبناء تذهب إليهم هذه الثروة، فأتخلص من المال الآن بوصايا وهبات في مرض الموت بدلا من أن يذهب المال إليهم. يقال: لا،
تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين.
على كل حال، هذا الحديث بهذا السياق مداره على شهر بن حوشب، وفيه كلام معروف، والحديث فيه ضعف، لكن أصل الحديث في الخواتيم ثابت معروف: الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخره. لكن بهذا السياق أنه يعمل 70 سنة ويحيف في الوصية، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وقال: قرأ علي أبو هريرة منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ، وذلك الفوز العظيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب، وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل.
طبعا كله حتى عند أبي داود مداره على شهر ابن حوشب.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك.
طبعا الآية فيها كلام معروف، مثال مشهور عند الأصوليين عند الكلام على المغية بغاية، هل هو نسخ أو ليس بنسخ، وهل هذا منه أو ليس منه. يعني هذا المثال، الغاية أحيانا تكون محددة بحد وأحيانا تكون غير محددة، مثل هنا أو يجعل الله لهن سبيلا، بخلاف الأمثلة الافتراضية التي يذكرها الأصوليون فيما حد بحد. يقول لو قال لهم مثلا افعلوا كذا إلى نهاية الشهر، افعلوا كذا إلى نهاية الأسبوع، فإذا انتهى الأسبوع فإنهم لا يطالبون بفعله، فلا يكون هذا من قبيل النسخ، وهذا صحيح، هذا المغية بغاية. لكن هذه الأمثلة افتراضية، والمثال المشهور الذي يذكر على المغية بغاية هو هذا. لكن هل هذا منه مما يكون نسخا أو لا؟ قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، فهل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا؟ البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم كذلك آية الرجم التي نسخ لفظها وبقي حكمها، هل هذا مبين للسبيل الذي ذكره الله عز وجل، أو أن هذا من قبيل النسخ للحكم السابق؟ من الناحية العملية ما يترتب على هذا شيء؟ لا يترتب على هذا شيء. المقصود أن نعلم جيدا أن الحكم الثابت آخرا هو أن البكر تجلد 100 وتغرب عام، وأن الثيب الرجم على خلاف هل تجلد أو ما تجلد، وهذا الخلاف لا ينبني على هذه المسألة، سواء سمينا هذا نسخا أو قلنا إن هذا من المغية بغاية وهو من قبيل البيان وليس بنسخ، لا يترتب عليه حكم من الناحية الواقعية. فلا حاجة للجدل الطويل الذي تجدونه في كتب الأصول في الكلام على هذه الآية، والله أعلم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخ بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخرساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما.
قبل هذا الآن واللذان يأتيانها منكم، قبل قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، وهنا قال واللذان يأتيانها منكم. هل المقصود بذلك اللذان يأتيانها، أخذا من صيغة التذكير أن المقصود فاحشة اللواط عزكم الله، هكذا فهم بعض أهل العلم، وفيه بعد والله تعالى أعلم، فيه بعد. بعض أهل العلم يقول واللذان يأتيانها منكم، أي الرجل والمرأة، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، الرجل والمرأة، وعبر بصيغة التذكير تغليبا للذكور على الإناث كما هي العادة. ولكن أيضا هذا لا يخلو من إشكال وبعد، لأن الله قبله قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فذكر حكم المرأة، إلا أن يقول هذا القائل هذه في الإيذاء، وتلك لما كانت مختصة بالنساء من جهة الحبس، فإن الرجل إن فعل ذلك لا يحبس ولكنه يؤذى بالكلام والزجر والضرب والتعنيف وما أشبه هذا، فالحبس مختص بالنساء، وأما الأذى فهو مشترك بينهما. فبعض أهل العلم يقول هذا في الرجل والمرأة، وذكرت صيغة التذكير من باب التغليب. وبعضهم يقول الآية الأولى هي في النساء خاصة، المحصنات وغير المحصنات، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، صيغة الجمع، والصيغة تختص بالإناث فهي في عموم النساء سواء كانت محصنة أو غير محصنة، بكرا أم ثيب. والثانية في الرجال بصنفيهم، يعني واللذان يأتيانها منكم، يعني البكر والثيب من الرجال، المحصن وغير المحصن. وتعرفون أن المحصن هو من حصل له وطء في نكاح صحيح، في نكاح صحيح يعني بلا شبهة، لو أنه عقد ثم طلق أو فسخ النكاح قبل الدخول فهذا ما يعتبر محصن، أو لو أنه وطأ بالزنا أو وطأ في نكاح فاسد بشبهة فمثل هذا ما يعتبر محصن. المحصن من حصل له وطء في نكاح صحيح. فالحاصل أن هذا القول ليس ببعيد، أن الأولى في النساء محصنات وغير محصنات، والثانية واللذان يأتيانها منكم يعني المحصن وغير المحصن، وهذا الذي رجحه جماعة منهم النحاس واستحسنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وغير هؤلاء كثير. وبعضهم يقول الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، نعم في النساء المحصنات، ويدخل معهن الرجال المحصنين فأمسكوهن في البيوت، يمسكون في البيوت لأن جريمتهم أشد، فعقوبتهم أكثر من مجرد الأذى. والثانية في الرجل والمرأة البكرين، فهؤلاء يكتفى بالأذى بالقول والفعل، وهذا اختاره كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله، وفيه بعد، وذلك أنه لم تجري العادة بتغليب الإناث على الذكور، يعني في قوله واللاتي يأتين الفاحشة، ابن جرير يقول والذين، أيضا والذين يأتونها من الرجال، فغلب الإناث على الذكور فإنهم يحبسون. فالحاصل أن هذا فيه بعد والله أعلم. أقرب هذه الأقوال والعلم عند الله عز وجل هو القول الذي قبل هذا، أن الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أي محصنات وغير محصنات، واللذان يأتيانها منكم يعني من المحصنين وغير، يعني بصنفيهم، فيحصل لهم الأذى. ويليه في القوة والله تعالى أعلم قول من قال بأن الآية الأولى مختصة بالنساء لأنهن يحبسن، والثانية في الرجال والنساء لأنهم يشتركون في الأذى، وعبر بصيغة الذكور تغليبا كما هي العادة تغليبا للذكور على الإناث والله أعلم.
فآذوهما، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما، أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكني، وكأنه يريد اللواط والله أعلم. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
نعم، الحديث ثابت صحيح، وهذا حكم من فعل ذلك، نعم، أنه يقتل.
وقوله فإن تابا وأصلحا، أي أقلعا ونزعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت، فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت.